الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم أفلا يتدبرون القرآن. وما زلنا مع قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح في قصة التعلم والتعليم، وقد وصلنا إلى قول الحق تبارك وتعالى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. ولنا مع ذلك وقفات. أولا، سبق قبل هذه الآية ذكر تجاوزهما للمكان، ثم ذكر هنا رجوعهما إليه، وفي هذا دليل على الإصرار على بلوغ الهدف، لأنه من المعلوم أن بعض الناس لو حصل له مثل ذلك لربما تنازل عن هدفه وآثر الراحة، لكن كل هذه المشقة والذهاب والإياب والنصب وتجاوز المكان والعودة إليه دليل على إصرار عظيم يصل بصاحبه غالبا إلى ما يريد. ثانيا، قوله تعالى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، نجد في هذا المقطع إظهارا لحوار الفتى مع موسى عليه السلام، ردا على طلبه عليه السلام: آتنا غداءنا. كما نلحظ في هذا الخطاب ذكرا للصخرة التي أويا إليها، وهذا يعني أن للصخرة شأنا، فهي مكان اللقيا المنتظر. وهنا يذكر الفتى أنه نسي الحوت وسهى عنه، ولم يذكر شيئا لموسى عليه السلام بسبب أن الشيطان أنساه ذلك. وهنا ذكر للنسيان، وهو أمر قد يحدث للمتعلم، وذكر للشيطان أيضا، وهو قد يصرف الإنسان عن الخير. وفي هذا إشارة إلى بعض المعوقات التي تعترض طريق المتعلم وفي هذا إشارة إلى بعض المعوقات التي تعترض طريق المتعلم والصعوبات كما هو معلوم جزء من مكونات الموقف التعليمي، قد يتعرض لها أي متعلم، وعلى المتعلم أن يتكيف معها، إما بتغيير الموقف بكامله، وإما بتغيير طريقته وأسلوبه. المهم أن يصبر ويفكر حتى يتسنى له بلوغ الهدف المطلوب. ثالثا، قوله تعالى: قال ذلك ما كنا نبغ، القائل هنا هو موسى عليه السلام، وما زال الحوار دائرا بينه وبين فتاه، والملحوظ هنا أنه لم يتوجه بلوم الفتى على نسيانه، وهذا يعني أن النسيان عذر شرعي لا يلام عليه الإنسان غالبا إذا لم تظهر منه بوادر التفريط. كما نلحظ هنا أن موسى عليه السلام باشر بذكر حصوله على ما يريد، ثم أتبعه بخطوة عملية وهي الارتداد والرجوع، وفي هذا توجيه بالمبادرة وعدم التأخير عند حصول ما يقتضي ذلك، وهذا يتناسب تماما مع جديته عليه السلام واهتمامه بالوصول للهدف الذي حدده دون اكتراث بالعقبات أو انشغال بالجزئيات. ونجد في خطاب الفتى مع موسى عليه السلام أنه ساقه بصورة تشعر بالاعتذار، حيث نسب الخلل إلى الشيطان، بينما يظهر من خطاب موسى عليه السلام في القضية نفسها أنه حصل على ما يريد ووقع ما كان ينبغي، فرغم ما كان فيه من تعب وجوع قال: ذلك ما كنا نبغ. وفي هذا إلماحة إلى مضمون ما سيأتي وما سيمر على موسى عليه السلام من أحداث، فحادثة فقد الحوت لها مدلول عند الفتى ربما يقوده إلى الحزن وإلى الاعتذار، بينما هي عند موسى عليه السلام سبب للفرح والسعادة، لأنه وجد المكان الذي يبحث عنه. وفي هذا إشارة إلى أن الناس يختلفون في تفسير الأحداث وفي طبيعة التعامل معها حسب خلفياتهم العلمية والمعرفية عنها، وهذا هو ما حدث مع موسى عليه السلام مع فتاه أولاً، وبعد ذلك مع العبد الصالح. ومن هذا ندرك كيف تسهم طريقة تذكير الإنسان وإدراكه للأشياء والمواقف في توجيه سلوكه وأحيانا في سعادته وشقائه، فهذا موسى عليه السلام يسعد بذلك الموقف الذي هو فقد الحوت، والفتى على خلاف ذلك. رابعا، في قوله تعالى نبغي ياء محذوفة دون مسوغ نحوي، فيكون هذا من باب التخفيف الذي تجيزه اللغة، وقد يكون في سقوط هذا الحرف وهو الياء من كلمة نبغ المبينة لغاية السرور لموسى عليه السلام بحصوله على ما يريد، قد يكون في سقوطها تصويرا لسقوط بعض المتاع من المستعجل أو المنتظر لشيء ما إذا حصل له مراده، فإنه غالبا ما يغفل عن بعض متاعه لاشتغال نفسه بما هو أهم. خامسا، قوله على آثارهما قصصا فيه دلالة على شدة عنايتهما باتباع الأثر للوصول إلى المكان، وهذا فيه بذل لمجهود جديد يضاف إلى ما سبق، وهو ما يصور همة لا تعرف الكلل ولا الملل. سادسا، قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، نجد فيها الفاء وهي ربما تدل على سرعة الوصول إلى الهدف وهو العالم العبد الصالح. وما زلنا إلى هذه اللحظة في القصة نجد إبرازا لدور رفيق الرحلة وهو الفتى، كما في قوله تعالى فوجد، وهذا يدل على أنه إلى لحظة عثور موسى عليه السلام على مراده كان الفتى يرافقه، وهذا يشعر بأن الصحبة مهمة في حياة الإنسان لما لها من أثر، خصوصا إذا كان الصاحب أمينا موثوقا به. ثم بعد هذه اللحظة وبعد هذا المكان لا نجد ذكرا للفتى أبدا، فهل يعني هذا أنه سرحه واستغنى عنه فعاد إلى بلده؟ أم هل يعني ذلك أنه عليه السلام خاف على الفتى مما يراه ويسمعه؟ أم هل يعني ذلك أن ما بعد لقي العبد الصالح يعد سرا بينه وبين ربه فلا يحسن أن يطلع عليه أحد؟ قد يكون ذلك، أو قد يكون في ذلك إحاطة وتعليم لنا بأن الصحبة قد تصلح حال السفر، أما عند الطلب فقد تكون سببا للتأخر والانشغال، خصوصا إذا اختلفت الاهتمامات. سابعا، قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا، نجد هنا أن أول وصف يقابلنا في هذا القسم من القصة الخاص بلقيا موسى عليه السلام بالعبد الصالح هو العبودية عبدا، والعبودية لله شرف كبير يفخر به المؤمن، لأن كل أحد إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لسواه من مال أو منصب أو صنم أو غير ذلك، لذا كان من الشرف للإنسان أن يكون عبدا لله، وهي هنا مؤكدة بذكرها أكثر من مرة عبدا من عبادنا، والنص على كونه من عبادنا ووجودنا الدالة على الفاعلين مع أنه سبحانه وتعالى واحد دليل على التعظيم المقتضي لتشريف من ينتسب إلى عبوديته سبحانه. يقول الألوسي والتنوين في عبدنا للتفخيم والإضافة في عبادنا للتشريف والاختصاص، أي عبدا جليل الشأن ممن اختص بنا وشرف بالإضافة إلينا، كما أن في إبراز هذه الصفة في العالم الذي قصده موسى عليه السلام إشارة إلى أن أولى الصفات بالعالم هي التعبد لله، بمعنى أن يكون علمه في سبيل الله، وبمعنى آخر أن يقوده علمه إلى هذه الغاية العظيمة وهي العبودية بمعناها الشامل الذي يعني عمارة الأرض على مراد الله. وهذا يدل أيضا بأن التعلم له مقصد وغاية، ويجب أن تكون هذه الغاية بانية نافعة مصلحة لا هادمة ولا ضارة ولا مضلة، وقد أشرنا من قبل لأهداف وغايات التربية. وهذا يدل أيضا بأن التعلم له مقصد وغاية، ويجب أن تكون هذه الغاية بانية نافعة مصلحة. ولعلنا نقف عند هذا الحد لنكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.